بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقرئ نبينا منا السلام، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم في المرحلة الثانية للدراسة بهذا المعهد الطيب، ومع مادة السيرة النبوية، والتي اخترنا لكم في هذه المرحلة بعد أن درسنا سويا رسالتنا الموسومة بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية في المرحلة الأولى. في هذه المرحلة اخترنا لكم مدارسة العهد المكي من خلال قراءة لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، لأن هذا الكتاب من المختصرات المفيدة النافعة أحسبه، ومتوفر وفي متناول الجميع. وهذا هو لقاؤنا الأول. في بدايته أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي هذا اللقاء التمهيدي لدراسة العهد المكي من سيرة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبدأ ببيان النسب الشريف لنبينا وحبيبنا وخليل ربنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو البشير وهو النذير، وهو الداعي إلى ربه بإذنه، والسراج المنير. هو أول من تنشق عنه الأرض يوم العرض على خالق السماء والأرض، هو صاحب الشفاعة العظمى، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، أول من يطرق باب الجنة فلا تفتح لأحد قبله، صلوات ربي وتسليمات عليه، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة، تلك المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، هذا العبد هو رسول الله. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على نسبه الشريف الطاهر بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، وقد كان وما زال شرف النسب له المكانة في النفوس، لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة نبوة كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، فمن أسباب قبول الناس للانصياع لرأي أو لحكم حاكم ينبغي أن يكون صاحب الرأي له مكانة عالية وله شرف وحسب. لذا هيأ ربنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم داخل الأرحام الطاهرة، وجعل له نسبا هو أعظم وأجل الأنساب. لماذا؟ لأنه النبي الخاتم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه من يختم الله عز وجل به هذه الكوكبة المضيئة وهذه الصفوة التي اصطفاها ربنا من الأنبياء والرسل. فتعالوا بنا إخوتنا تعرف على هذا النسب الشريف الطاهر. فالله تعالى هيأ نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، هيأ له شرف النسب ليكون مساعدا له على التفاف الناس حوله. فمعدن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم طيب ونفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح على نبينا وعلى إسماعيل الصلاة والسلام. الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام، وهناك الذبيح الثاني وهو عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقصة الذبيح الأول مذكورة في كتاب ربنا عز وجل في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما اشتاقت نفس الخليل للولد وقد انقطعت عنه الأسباب، فسنه كبرت وزوجه سارة عليها السلام كانت عاقرة، وكما ذكرت في بداية اللقاء إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. فشاء الله عز وجل أن يمر الخليل عليه السلام ومعه سارة عليه السلام على أرض مصر، وعندما رأى ملكها ورع سارة وصدق إيمانها أهدى لها ابنته هاجر، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في فقه السيرة، فحقق المسألة ورجح أن هاجر لم تكن جارية للملك بل كانت ابنة الملك، عندما رأى من ورع سارة وإيمان سارة آثرها بابنته لتكون خادمة لها، وسارة تعلم مدى شوق الخليل للولد فدفعتها إليه، فكان إسماعيل عليه السلام ثمرة هذا الزواج بين إبراهيم عليه السلام وأمنا هاجر عليها السلام. وبالفعل منحه الله عز وجل ووهبه الله عز وجل الولد. حكى الله تعالى على لسان إبراهيم في كتابه الكريم وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهذه قضية مهمة، الدعاء يا إخوة. وعندما تدعو بالولد سر ربك بصيغة الهبة لا بصيغة الرزق، فلا تقول رب ارزقني ذرية، بل قل رب هب لي. المتدبر للقرآن وآيات القرآن يجد أن معظم الأنبياء الذين دعوا بهذه الدعوة في مقام الذرية كانت الدعوة بالهبة. والله تعالى عندما تحدث عن الذرية ذكرها بصيغة الهبة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإذا سألت ربك الولد فسأله بصيغة الهبة: هب لي ولدا صالحا مصلحا، هب لي جارية صالحة مصلحة، عليكم السلام، وهكذا بصيغة الهبة. وهب الله خليله إسماعيل عليه السلام، وكان من أمره ما كان عندما تركهما بأمر ربه بأرض الحجاز حيث لا جليس ولا أنيس، استجابة لأمر الله، والله عز وجل حفظهما. وكان من ثمرة صدق التوكل على الله أن فجر الله لهما بئر زمزم وكانت المناسك، وبدأ إسماعيل عليه السلام يبلغ السعي مع أبي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه هي القضية، قضية الذبيح الأول. رأى إبراهيم فيما يرى النائم، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال عبد الله بن عباس في الصحيح، فعرض الأمر على ولده ليستخرج من قلب ولده البر والتنفيذ لأوامر الرب جل جلاله ليؤجر معه الولد. وبالفعل استجاب الولد وقيد الخليل ولده وجعله كالذبيحة، وشحذ السكين وأجرها على عنقه، وشاء الله عز وجل ألا تقطع السكين في عنقه، وكان الفداء بكبش كان يربى في جنة الله عز وجل. وهذا هو الذبيح الأول، لأنه سيخرج من نسله خير الأنام وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. أما الذبيح الثاني ففي والد النبي عبد الله، لأن جد النبي وكان قائما على زمزم، فسأل ربه مسألة: إن وهبه 10 من الأبناء الذكور ليقومون معه بحفظ البيت وحفظ البئر، يقدمن أحدهم فداء لله. وبالفعل رزقه الله الأبناء 10، فلا بد من الوفاء بالنذر. فبدأ يجري القرعة على أبنائه، وكان الولد الذي يخرج عبد الله، في كل مرة يقدم 10 من الإبل فداء له حتى صارت 100، فجاءت القداع على 100، فذبح 100 من الإبل فداء لولد عبد الله، وجاء من نسله نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي هو ابن الذبيحين، الأول إسماعيل والثاني والده عبد الله. هذا عن قضية الذبيح والأصل في هذه القضية. فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، واستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، يعني النبي كان استجابة لدعوة، دعا إبراهيم عليه السلام وكذلك إسماعيل هذه الدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فهذه الدعوة استجابها ربنا تعالى وكان خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة أخيه عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك التوراة والإنجيل أي العهد القديم والعهد الجديد المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام فيهما صفات النبي محمد، وفيهما البشارة بالنبي محمد، وفيهما علامات النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان أحبار اليهود في المدينة يعرفون هذا جيدا، ولذلك حيي بن أخطب وكان زعيما من زعماء اليهود في المدينة عندما قادم النبي مهاجرا إلى المدينة قال له ابن عمه يا حيي هيا بنا كي نراه، وبالفعل ذهب إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ونظر إليه وتفحص في صفاته وعلاماته، فقال ابن عمه يا حيي أهو هو؟ أي هذا هو النبي الموصوف لنا في كتبنا؟ قال هو هو. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت، إنه الكبر والجحود والعناد. الشاهد أن النبي وصف للقوم في كتبهم باسمه وصفته وعلاماته وبأسمائه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليهما السلام. وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بمعاليها وفضائلها، والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم ويعرفون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم، لأن طهر النسب من ضمن الأسباب المعينة على القبول، من ضمن الأسباب المعينة على القبول بخلاف وضيع النسب قيمته قليلة عند الناس. ومما يتبين لنا من نسبه الشريف عليه الصلاة وأزكى التسليم دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، وقد ورد في شرف نسبه عليه الصلاة وأزكى التسليم أحاديث صحاح، منها ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه الإمام مسلم. شوف خيرة النسب وجمال وطيب النسب صلوات ربي وتسليماته عليه، ومقتضى محبة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم محبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد فيها، لا من حيث الأفراد والجنس بل من حيث الحقيقة المجردة، ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية قد شرف كل منها ولا ريب بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين عن صراط الله عز وجل وانحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده، لأن هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يؤدي بما كان من نسبه عليه الصلاة وأزكى التسليم من نسبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلغيها من الاعتبار. إن معلوم يا إخوة أن علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة نسب ولا مصاهرة، إنما هي علاقة منهج وعقيدة ودين. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت واعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ولد نوح عليه السلام عندما كفر بالله وخالف عقيدة أبيه، عندما توجه نوح سائلا من ربه نجاة ولده قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، كانت الإجابة إنه ليس من أهلك، إنه عمرو غير صالح. فانقطع النسب بالبعد عن العقيدة والمنهج. فعلاقة الأنبياء إذن علاقة منهج، علاقة عقيدة. إذن نحن نعظم قريشا لأن النبي ينسب إليها، ونعظمها لمنهجها في الاتباع لا في الانحراف. فكل من آمن منهم جاءه التعظيم لأنه ينسب لهذا الدين ومن نسب النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول العلماء ونسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، في جزء من النسب متفق عليه، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى عدنان من أبناء إسماعيل عليه السلام. يبقى من النبي إلى عدنان متفق عليه. وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ من بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام. يعني في اختلاف عند أهل السير والعلماء. وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم، فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت 30 قولا. إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم الخليل عليه السلام إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا كله يعود إلى مرويات أهل الكتاب، إلى مرويات أهل الكتاب، وده بيدخل في باب حدثوا عنهم ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وده الجزء الأخير من إبراهيم إلى آدم عليه السلام. وطبعا جل الاعتماد كما ذكرت على أهل الكتاب. وطبعا لا شك إن في بعض الأقاويل عنهم باطلة، وبعض الأقاويل قد تكون صحيحة. فتعالوا بنا لنرى الجزء الأول من نسبه المتفق عليه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة. يعني عبد المطلب جد النبي اسمه شيبة. ابن هاشم واسمه عمرو، يعني هاشم اسمه عمرو. ابن عبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة. ابن قصي واسمه زيد. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة. يعني فهر هذا يلقب بقريش وتنسب قبيلة قريش إليه، وده من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مالك ابن النضر واسمه قيس، يعني ابن النضر اسمه قيس، النضر اسمه قيس. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر. ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب المتفق عليه، والجزء الأول من النبي إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. الجزء الثاني ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أدد ابن الهميسع. طبعا الأسماء طبعا قديما كان لهم أسماء مختلفة عن واقعنا. ده اسم التطور في الأسماء والمسميات، يعني كانت قديما في لهجات ولغات مختلفة، العبرية ولغات كثيرة جدا جدا عند القوم، فطبعا أسماؤهم تختلف. ولذلك حتى في كتب القوم يذكر النبي باسم محمديم، يعني محمد عند القوم في كتب اسمه محمديم. زي بعض الأسماء كده لها نطق مختلف وإن كنا ننطقها نحن بصيغة أخرى، زي إبراهيم إبراهام وهكذا. يعني يسوع يوزس تنطق في بعض اللهجات. فأنت هتسمع أسماء غريبة جدا حتى صعب النطق. ليه؟ البيئة غير البيئة، واللهجة غير اللهجة، واللغة غير اللهجة، اللهجة غير واللغة غير اللغة. ودي قضية مهمة يعني، عشان كده دايما نقول انتوا في الغرب لا تتعجبوا من أسماء البعض، لأن على حسب طبيعة لهجاتهم ولغاتهم عندهم طبيعية، إنما عندنا يعني محتاج كتالوج عشان تقرأ كما يحدث معنا الآن. يعني عدنان هو ابن أدد، عفوا ابن أدد بضم الهمزة، ابن الهميسع، ابن سلامان، مش سلمان ابنك أحسن بقى، اسمه سلامان. نعم. ابن عوض، عفوا ابن عوص، أصلا أنا متعود على عوض. ابن عوص بالصاد، ابن بوز، ابن قموال، ابن أبي، ابن عوام، ابن ناشد، ابن حزا، ابن بلداس، ابن يدلاف، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي، ابن عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعاء، ابن حمدان، ابن سنبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوي، ابن عايد، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أفناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزة، ابن عوضة، ابن عرام، ابن قيدار، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم عليهما السلام. يبقى ده من بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وده اللي اختلف فيه أهل السير. الجزء الثالث بقى ما فوق إبراهيم عليه السلام، اللي يوصل بنا لغاية آدم عليه السلام، وهو إبراهيم عليه السلام ابن تارح واسمه آزر، ابن ناحور، ابن ساروع أو ساروغ بالغين، تقرأ بالعين وبالغين، ابن راعو، ابن فالخ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن أرفخشد، ابن سام، ابن نوح عليه السلام، ابن لامك، ابن ماتوشلخ، ابن أخنوخ. طبعا يقال ان أخنوخ هو إدريس عليه السلام، يقال ان أخنوخ هو نبي الله إدريس عليه السلام، ابن يرد، ابن مهلائيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيث، ابن آدم عليهما السلام. وده بقى اللي كله من أهل الكتاب ومرويات أهل الكتاب. طبعا أسرة النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بالأسرة الهاشمية، بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. وطبعا المصنف في كتاب الحك المختوم يبدأ يفصل بقى في الأسرة النبوية، فطبعا ده من ضمن الواجبات لطالب العلم الذي يستمع إلي، أن أنت ترجع للكتاب الرحيق المختوم وتبدأ تتعرف على الأسرة النبوية. أنا أود أن ألفت الانتباه إلى قضية من قضايا التكريم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفنا النسب الطاهر الشريف، ده الأعجب من ذلك يا إخوة في باب التكريم لهذا النبي الكريم، أن الله تعالى كرم حتى الأسماء التي أحاطت به صلى الله عليه وسلم. يعني الأسماء المحيطة بالنبي نالها التكريم تكريما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قمة الحمد، وهو القائل لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، أو كما قال النبي لي 5 أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، خاتم الأنبياء والرسل، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني أول من تنشق عنه الأرض هو النبي يوم العرض، ويحشر الناس على إثره عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن اسمه عليه الصلاة والسلام، بل له أسماء في التوراة، منها المتوكل، سميتك المتوكل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وله صفات عدة، المختار والمصطفى والمجتبى إلى آخره، لكن ليس من أسمائه طه، وليس من أسمائه ياسين. طه وياسين من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم، طه أي الطاء والهاء كألف لام ميم، وكذلك ياسين يا وسين، فهما ليس من أسماء نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن البعض يعتقد أن طه من أسمائه، بل والمدائح كلها تذكر اسم طه، وليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ياسين فليس من أسماء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن اسمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. اسم أبيه عبد الله، في زمن انتشرت فيه الأسماء والمسميات التي تعبد لغير الله، يعني كان في عبد الكعبة وعبد شمس وعبد عمرو، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، ولما راح يعلن الإسلام بين يدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأله عن اسمه قال عبد عمرو، قال بل أنت عبد الرحمن، ففرح جدا بتغيير الاسم إلى عبد الرحمن، فالعبودية لا تكون إلا لله عز وجل. فكان منتشر أسماء التعبيد لغير الله، عبد شمس، عبد صخ إلى آخره. طب والد النبي اسمه عبد الله، عبودية لله الواحد، شوف الاسم كمان والتكريم. أمه آمنة بنت وهب، آمنة من الأمن والأمان، بنت وهب من الهبة والعطاء. طيب أدي تكريم، إيه كمان؟ القابلة التي قامت بمعالجة أم النبي يوم مولده تسمى الشفاء، بركة، يا الله شوف من البركة واليسر والعطاء والشفاء. أولى الجواري التي ألقمته صدرها عند مولده جارية لأبي لهب تسمى ثويبة، من الثواب والعطاء. المرضعة التي أرضعته في بني سعد تسمى حليمة السعدية، حلم وسعادة. أمه بعد أمه التي تولت كفالته هي أم أيمن من اليمن، اللي هي والدة أسامة بن زيد وزوج زيد بن حارثة. فحتى الأسماء التي أحاطت به نالها التكريم، نالها التكريم بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فده بيان لمنزلته عند ربه، إن حتى الأسماء التي أحاطت به نالها شرف التكريم، واختار الله عز وجل تلك الأسماء لنبيه، يعني محيط غريب جدا، محيط كله تكريم وكله تعظيم. ودي مسألة تنبئنا عن منزلة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب عايزين نلقي الضوء على حال العرب قبل بعثته ورسالته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني بعث النبي في فترة زمنية كانت البشرية في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيدها إلى بر الأمان. يعني العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، والجاهلية لا تتعلق بفترة دون فترة. فهناك الجاهلية العامة، وهذه انتهت ببعثة النبي، لكن هناك الجاهلية الخاصة. قد توجد بعض صفات الجاهلية على مر الزمان، إنما كجاهلية عامة انتهت بإيش؟ بإرسال النبي خلاص. فالعرب كانوا قبل بعثة النبي يعيشون الجاهلية العامة، الجاهلية الجهلاء على كافة الأصعدة والمستويات. إن قلنا من الناحية العقدية الدينية الإيمانية، حدث ولا حرج، كانوا يعبدون الحجر ويسجدون له من دون الله رب العالمين، كانوا يعبدون النجوم والكواكب والأجرام، بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر، بل بعضهم يعبد البشر، فكانت أهواء وعقائد باطلة. فعلى المستوى الديني يعني العقائد كانت مضطربة ويعيشون في الجاهلية. تخيل عندما يصنع العربي بيده إلها ثم يسجد له، يأتي بالتراب مع الماء من الطين يصنع إلها ويسجد له، بل والعجيب هو اللي بيحفظه ويحميه. كان بعضهم يعمل إلها من خشب ومن أرقى أنواع الخشب، وحطه كده في الخزانة عنده، ويجيب له أطيب أنواع العطور، يعني مسخر المال كله لخدمة الإله ده، يطيبه ويشيله ويحطه ويروح يسجد له ويعبده. كعمر بن الجموح رضي الله عنه وارضاه كان عنده صنم كده من خشب من أرقى أنواع الخشب. أولاده لما دخلوا الإسلام رضي الله عنهم أرادوا إبعاده عن الصنم هذا، في كل ليلة ياخدوا الصنم بتاعه ويلقونه خارج المنزل على المزبلة. طبعا يبحث عن الإله مش لاقيه، يتجن جنونه، يبحث ويخرج في الخارج يلاقي ملقى على المزبلة، يروح جايبه وينظفه ويحط عليه العطور وكذا ويعبده تاني. تاني يوم برضو الأولاد يأخذون هذا المعبود الباطل ويحطوه فين؟ على المزبلة. صاحبنا خلاص عرف المكان بقى بغير ما يدور، يجري على المزبلة. فذات مرة شاء الله هدايته، ذات مرة فوجئ أن كلبا يبول على إلهه، فقال عجبا، إله يبول الصعلبان عليه، الكلب جاي بيبول عليه ما بيدافعش عن نفسه. فشرح الله صدره للإيمان واتبع النبي العدنان. تخيل انت العقول دي يا إخوة. وبعضهم كان يصنع الصنم من عجوة وزجاع يأكله، سبحان الله، يعني يأكل إلهه، دي مصيبة كبيرة طبعا. وبعضهم بيبيع الآلهة، تخيل إله بيتباع ويشترى، يعني يروح عامل كده الأصنام من الأحجار وأشكال وأحجام، وكل إله له سعر. تروح انت تشتري بقى، صاحبنا يروح يشتري إله، بكم هذا الإله؟ بيختار طبعا، عايز إله يكون شكله حلو، بكم هذا الإله؟ يقول له مثلا بدينار أو بدينارين، يقول بدينار واحد. ايه ده؟ ده كمان بيفاصل في سعر الإله. صاحبنا تنه لنمكار بتاع البياع يقول له يغضب عليك الإله. فيدفع الدينارين فليرضى عني الإله. يا أولاد الإيه؟ إيه العقول الغريبة دي؟ طبعا ده على المستوى الديني العقيدة. إيه كمان؟ على المستوى الخلقي، حدث ولا حرج عن الجاهلية الجهلاء، يأكل القوي الضعيف، عندهم وأد البنات، يقتلون البنات وهن أحياء، يغير بعضهم على بعض، سلب ونهب وقتل وسبي، يشربون الخمور، يقترفون الزنا، وكان عندهم ما يسمى بأصحاب الرايات الحمراء، بل كان بعض النساء المتزوجات إذا أراد زوجها ولدا قويا شجاعا يرسلها إلى بعض الزعماء والقادة من العرب. شوف واحد فحل من روحي عشان تجيب لنا واد حلو كده وقوي، تروح لابو جهل مثلا. شوف نعم اه والله تخيل انت، ودي مصيبه كبيره جدا يعني عادي جدا. بل كانت المراه تعاشر 10 من الرجال فان حملت طبعا في حد. طب مين ابوه بقى في العشرة دول؟ فهي اللي تختار، تختار واحد من العشرة تقول له ده ابنك انت. مصيبه كبيره. شوف الاخلاق انحضرت ازاي والقيم ضاعت ازاي. ايه كمان؟ ضياع الامانه، ضياع الامانه. إضافة لهذا كان عندهم بعض الأخلاق الطيبة كما ذكرت من الكرم والشجاعة والمروءة والغيرة. فطبعا الإسلام لما جاء هدم الخبيث وبنى الطيب وأقر الطيب وثمره وسمنه. فدعا المستوى الخلقي أو السلوكي أو. وذلك النبي لما أراد تصحيح بعض المفاهيم عند العرب وقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة نفسهم اتفاجئوا لأن ده كان مع عندهم في الجاهلية. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ده كان منهج عند الجاهلية في العرب. يعني إيه؟ أخويا حتى وإن كان ظالم أنا معاه على المظلوم. فلما يجي النبي يقول هذا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما تعجب الأصحاب، يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. فبدأ الإسلام يصحح المفاهيم الخاطئة. أنت كنت الأول على باطل، الآن جه الإسلام هيصوب الخطأ ويبني القيم. على الجانب الاجتماعي بقى حدث ولا حرج، يعني حتى الأنكحة كانت فاسدة، أنكحة الشغر وأنكحة الفحل والحاجات اللي احنا أشرنا ليها دي، فكان عندهم أنكحة باطلة والفحشة عندهم كالماء عياذا بك اللهم. فالمستوى الاجتماعي اختلاط للأنساب وأبناء غير شرعيين وإلى آخره. على المستوى السياسي حدث ولا حرج، قبائل متناحرة متطاحنة لا يحكمها حاكم ولا تجتمع على شيء. ففي هذا الجو الرهيب من الجاهلية كانت البشرية في أمس الحاجة لنبي خاتم يأخذ بيدها إلى بر الأمان، فكان محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى دي الجاهلية العامة اللي انتهت ببعثاته عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء النبي فأخرج الناس بأمر ربه من الظلام الدامس إلى النور المبين، من جاهلية جهلاء إلى نور الإيمان والإسلام. إنما في بقى الجاهلية الخاصة، يعني بعض الصفات قد تنتشر إلى قيام الساعة. من ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي ذر مع خادمه. أبو ذر كان له خادم، في يوم من الأيام رؤية بالطريق يلبس ثيابا طيبة وخادمه يلبس من نفس الثياب، فتعجب الناس وسألوه فحكى لهم القصة بقى. قال عيرت خادما لي بأمه، يعني قديما كان لي خادم فعيرت بأمه فقلت يا ابن السوداء. فعلم النبي فغضب فقال لي إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات إيش؟ الجاهلية ما زالت موجودة. يعني دي اسمها بقى الجاهلية الخاصة، قد تنتشر بعض صفات الجاهلية في الأمة إلى قيام الساعة، لكن ما في جاهلية عامة خلاص انتهت ببعثة النبي. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، ده أخوك الخادم اللي عندك ده، أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم مما اكتسيتم ولا تحملونهم ما لا يطيقون فإن حملتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. يقول فمن يومها يلبس خادمي مما ألبس ويأكل مما أكل ولا أحمله ما لا يطيق. فالشاهدون في بعض الجاهلية الخاصة نعم. وبرضو في المدينة لما أراد اليهود فتنة الأنصار مع المهاجرين ونشر روح الفرقة بينهم وكاد القتال أن ينشب، وجاءهم النبي مسرعا يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، يعني هم في صفة من صفات الجاهلية اللي هي العصبية القبلية، دعوها فإنها منتنة، يعني التعصب للقبيلة من أجل المطحنة والمشاجرة والقتال. وده طبعا يختلف عن قضية إيه إن يكون فيه نسبة للقبيلة، هذه ليست من العصبية، النبي قالها يا للمهاجرين يا للأنصار، إمتى؟ عندما كان في معركة وأراد التنافس بين الفريقين لشحذ إمامهم، فهذا لا حرج فيه. إنما الممقوت والمذموم إن التعصب للقبيلة يكون عصبية قبلية تبعدنا عن الحق. إذن الجاهلية العامة انتهت ببعثته عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما الجاهلية الخاصة قد تستمر إلى قيام الساعة ورود بعض صفات الجاهلية، ودي طبعا محتاجة لعلم ومعرفة بالله عز وجل ومعرفة بنبي الإسلام ومعرفة بدين الإسلام عشان نبتعد عن أي صفة من صفات الجاهلية. وذلك النبي حذرنا أيضا من صفات المنافقين، إن دي من صفات الجاهلية، عندما قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية قال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وزاد على الثلاثة المذكورة في هذا الحديث قال: وإذا خاصم فجر. ليه؟ عشان يبعدنا عن صفات الجاهلية. وبرضو النبي حذرنا من النياحة، لأن دي من صفات الجاهلية. حذرنا من الكهانة، لأن دي من صفات الجاهلية. يبقى نفرق بين الجاهلية العامة وبين الجاهلية الخاصة. العامة انتهت، علشان كده بعض الكتاب اللي جهلوا المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية وقعوا في الخطأ الجسيم، وطبعا عذرهم أنهم ليسوا من أهل العلم. كأديب كان لم يتعلم العلم ولم يتربى عليه العلماء وما عندوش الخلفية الإيمانية العقدية المهمة، كمثلا ورد في بعض كتب سيد قطب من تجهيل المجتمعات، وهذا تكفير عام. والجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي، فهذه من الأباطيل التي لابد أن يحذر منها وننبه عدم قراءتها أو عدم العمل بها. ليه؟ لأن الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن الجاهلية الخاصة موجودة بعض الصفات. يعني لا يجوز مثلا أن تقول ده مجتمع جاهلي، تبقى مصيبتك مصيبة، لأن كلمة جاهلي كفرت الناس كلها، ودي مصيبة خطيرة جدا. خلاص، فدي ألفاظ لابد أن ينتبه لها طالب العلم. فده الضبط الإيماني العقدي في المسائل. يبقى لابد أن نعي أن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية عامة، وهذه انتهت بإرسال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن توجد الجاهلية الخاصة، نعم توجد بعض الصفات، قد يتصف البعض ببعض صفات الجاهلية ويتصف البعض بصفة من الصفات إلى آخره. طبعا علاجها بالتعرف على الله عز وجل، والتعرف على منهاج الله عز وجل، والتعرف على نبي الله محمد، وتبدأ تكتسب بقى، لأن في أخلاق تكون بالاكتساب كما أن هناك أخلاق تكون فطرية في الإنسان. إن الخلق نفسه فيه فطري وفيه كسبي. دليل الخلق الفطري إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أشج ابن عبد القيس، الوفد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأشج، تعجل الوفد وأسرعوا إلى مجلس رسول الله، وتمهل الأشج، بدأ يربط الدواب ويقدم لها الطعام والسقاء والشراب، وبدأ يغير الملابس ويلبس ملابسا جديدة تليق بمجلس النبي. شوف الأخلاق العالية قوي دي. بالفعل عندما قدم إلى مجلس النبي لم يجد له مكانا، طبعا الوفد كله سبق فأحاطوا بالنبي ما فيش مكان يجلس فيه، فما أن رآه النبي إلا أفسح له وأجلسه بجواره. وقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ويحبهما رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحلم والأناة. الحلم يعني العقل والصبر، والأناة يعني عدم العجلة والتروي وإعمال الفكر، ودي من شيمة المؤمن. فالأشج سأل سيدنا النبي: يا رسول الله، اكتسبتهما أم فطرني الله عليهما؟ قال: بل فطرك الله عليهما فحمد الله. فدي فطرة في بعض الناس ربنا بيمن عليها بعض الصفات الفطرية، أخلاق طيبة مفطور أنت عليه، دي محتاجة شكر نعمة، دي محض فضل من الله عز وجل. طيب في عندي بعض الصفات مش موجودة وأنا محتاج أكتسبها، يبقى ده النوع الثاني من الأخلاق، للأخلاق الكسبية بقى. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم صفة خلقية جميلة قوي، ما عنديش، طب تحلم، يعني روض نفسك على الحلم عن طريق العلم بآيات القرآن ونصوص السنة وهدي النبي وصفات النبي، وشوف السلف الصالح وحلمهم، خلاص كده، وحلمهم، وتبدأ تتدرب على ده، تدرب نفسك. يعني بعض الناس ما عنده الصبر، يقول لك سريع الغضب، فده محتاج ايه؟ يكتسب خلق الصبر ده بقى، يبقى نربيه ونروده، نقول له ربي نفسك على كذا، اعمل كذا لما تغضب، ومتوضى، طب معلش ادي لنفسك فرصة لما تغضب ما تتكلمش، اتحرك، طب معلش لما تغضب افتح باب السكن واخرج اتمشى في الهوى شوية، طيب معلش الله يرضى عليك لما تغضب تذكر قول ربك والكاظمين الغيظ، والعب، تبدأ تكتسب. هتتعب في البدايات، لكن بعد حين هتكتسب هذه الصفة، كما قال بعض السلف، عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة بيرب النية ويضبط الإخلاص عنده لغاية ما استقامت. يا شوف انشغالهم بأعمال القلوب، نية وإرادة، يبقى أنا لازم انشغل بده. ففي خلق فطري وفي خلق كسبي، فإن وجدت الفطرة فيك احمد الله عليه واشكر ونميها، إن لم تجد فاكتسب وتحلم وتعلم تلك الأخلاق. هذه مقدمة بين يدي حديثنا عن العهد المكي في الدعوة إلى الله. طبعا ولد النبي عليه الصلاة والتسليم في عام يسمى عام الفيل، وكلكم يعلم القصة، قصة أبرهة وجيش الفيلة، وكيف ربنا عصم بيته الحرام وأهلك أبرهة ومن معه بالطير الأبابيل. صبى النبي كحال كثير من الصبية، يعني لم يعرف عنه الكثير، لكن المعهود أنه كان يتحلى بمكارم الأخلاق من صدق وأمانة وعفة وصيانة إلى آخره. في شبابه كان تاجرا يعرف بالصدق والأمانة ويعرف بالبركة في تجارته، حتى دعته خديجة رضي الله عنها أن يتاجر في مالها، ورأت من حسن خلقه ما رأت ومن أمانته ما رأت، فعرضت نفسها عليه ليخطبها، فتزوجها وعمره 25 سنة، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت من أشراف العرب وأجمل نساء العرب وأسرى نساء العرب وأحلم نساء العرب رضي الله عنها وأرضاها. عاش معها النبي عيشة طيبة هنية. لما بلغ 40 كانت البعثة والرسالة، وهنبدأ بقى الدرس القادم مع قضية البعثة والرسالة وبداية العهد المكي وأهم السمات والملامح الإيمانية لهذا العهد، لنكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن هنتلقى بعض الأسئلة إن كان هناك بعض التساؤلات، ويكون اللقاء معكم في كل يوم اثنين في نفس الموعد في 9:30 بتوقيت مصر، وهو 8:30 بتوقيت ألمانيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.